صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صدق مولانا النبي محمد الله نعزي سيد الأنبياء والعترة الطاهرة ومراجع الدين وعامة المؤمنين بذكرى شهادة الصبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الثاني من أئمة المسلمين أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة به وبآبائه وبأخيه وبالعترة الطاهرة، وأن يزيدنا ولاء في محبتهم وتمسكا بمنهجهم وطريقتهم، وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته في جنة الله، إنه على كل شيء قدير. نذكر هذه الليلة مرورا إجماليا على حياة هذا الإمام العظيم الذي لم ينصفه التاريخ ولم يتعرف عليه كثير من المسلمين وعلى مواقفه، وحيث أن مناسبات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام غالبا هي مناسبتان في طول السنة، مناسبة الميلاد وأخرى مناسبة الشهادة، فيناسب أن نتعرض إلى هذه السيرة العطرة وأن نذكر بهذه الحياة الحافلة بالفضائل والمناقب، لأن المعرفة هي بداية حركة الإنسان كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، فإذا كنا نريد أن نتحرك باتجاه الاقتداء بأئمة الهدى وبالإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وعليهم يحتاج أن نتعرف عليه، إذ ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. ومن الطبيعي أن حياة حافلة امتدت 47 سنة هي عمره الشريف وصلوات الله وسلامه عليه، حيث ولد في السنة 3 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، واستشهد مسموما في زمان معاوية بن أبي سفيان 50 للهجرة. المرور على سيرة حياة حافلة لمدة 47 سنة في مقدار 47 دقيقة هو من العسر بمكان، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولا يسقط الميسور بالمعسور. كان مجيء الإمام الحسن المجتبى وولادته في البيت العلوي الفاطمي له أكثر من أثر، من آثاره الآثار الاجتماعية العادية التي تترافق مع ولادة كل مولود في أسرة جديدة. أنت عندما تتزوج ويولد لك مولود، لا ريب أن الأب يكون فرحا والأم تكون فرحة مسرورة، وأقارب الأزواج أيضا، والد الأم ووالدتها ووالد الأب ووالدته وهكذا. وهذا أمر ملحوظ، هذا أثر اجتماعي لا ريب أنه رافق ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. وهناك أثر آخر يرتبط بالموضوع العقائدي، وهو أن مجيء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في فترة كان أولاد النبي المصطفى الذكور من خديجة صلوات الله عليها وعليه قد توفوا في زمان الهجرة لما كان نبينا محمد لذكره الشرف والصلوات. لما هاجر النبي إلى المدينة كان أولاده الذكور من خديجة بنت خويلد عليها السلام قد توفوا، ولما يتزوج بعد ماريا القبطية، إلى الآن ما جاءت في 2 و3 للهجرة، فهو إذن بحسب الظاهر لا يمتلك امتدادا. فيما بعد جاءت ماريا القبطية وولدت له إبراهيم. ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذه الفترة في 3 للهجرة أكدت ما قاله القرآن الكريم من أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله لن ينقطع، وأن الأبتر إنما هو من يشنأه ومن يبغضه، وأن النبي صلى الله عليه وآله سيمتد نسله من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا الأمر اللي كان له البعد الاجتماعي الاعتيادي في كل مولود في الأسر، وأيضا له جانب عقائدي يصدق ما جاء به القرآن الكريم ويكبت أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا وجدنا عناية إضافية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المولود العظيم، وفيما بعد بأخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أحاطهما النبي بالعناية وأشار إليهما بالإمامة وأعلن عنهما بالتفضيل. انت تصور أن الفترة التي عاش فيها الحسن المجتبى وأدرك فيها جده النبي لا تزيد عن 7 سنوات، لاحظ شلون، ومع ذلك في هذه السنوات 7 وجدنا مئات الأحاديث، مو عشرات، مئات الأحاديث التي ذكر فيها النبي المصطفى صلوات الله عليه، ذكر فيها سبطيه الحسن والحسين وأشار إليهما إشارات واضحة في تفضيلهما وتقديمهما على غيرهما وإمامتهما لكل من عداهما ما خلا عليا عليه السلام. فهذه من الروايات التي ذكرناها، قوله صلوات الله عليه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، في أخرى الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، في ثالثة مفصلة ألا أنبئكم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة الحسن والحسين، ثم بدأ يعدد أن جدهما رسول الله وأن جدتهما خديجة وأن أباهما علي وأن أمهما فاطمة وأن خالهما القاسم وأن خالتهما زينب، وهكذا يعدد، ثم يقول ألا ومن أحبهما فهو في الجنة، اللهم اجعلنا من أحباب الحسن والحسين واحشرنا معهم يوم القيامة. هناك إشارات كثيرة جدا، وهذه ذكرنا ذات مرة أن قضية أحاديث المناقب الأمر الذي لم يتوجه إليه بعض المؤلفين. أحاديث المناقب مو أوسمة توزع من قبل النبي، مو نياشين، وإنما هي إشارات عقائدية. لما يجي يقول مثلا يا عمار آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية، ما قاعد يريد فقط يمدح عمار، وإنما يريد شنو، أن يعين مقياس الفئة الباغية من الفئة الهادية، وهذا رح يستفيد منه من يعرف هذا الأمر. لما يجي يقول في حق حذيفة ابن اليمان العنسي أنه إن تسألوه بأسماء المنافقين تجدوه عليما بهم، حتى حذيفة يجي فيما بعد ويقول للناس أيها الناس إذا اختلفتم فعليكم بعلي بن أبي طالب. هذه المعرفة الخاصة اللي يعطيها إليه، يعطيه مثل منصب، يقول هذا ميزان، هذا فيصل، هذا مقياس، هذا إشارة إلى الجنة. مو القضية أن هذا أنا أحب أو أن هذا أنا أرتاح إلى أو أن هذا ما أدري كذا وكذا، النبي ليس في صدد هذا، وإنما هو هاد ومبشر ونذير. فحتى مثل هذه الأشياء لا بد أن تصب في طريق هداية الناس. مدحه لهذا وذمه لهذه الفئة وذكره للشجرة الملعونة واغتمامه من ذلك وما شابه ذلك من الأمور ليس لعداء شخصي بينه وبينه، وليس لعواطف سلبية، وإنما يريد أن يقول هذا المنهج منهج خاطئ، وهذا الطريق طريق ضلال، وهناك هو طريق الهداية. مدح أبي ذر، مدح سلمان، مدح حذيفة، حتى أصحاب النبي، مو فقط مناقب علي عليه السلام ومناقب الحسنين، حتى ما هو أبعد من ذلك هي إشارات وهدايات إلى الطريق الحق، طريق محمد وآل محمد. ف فأحاط النبي صلى الله عليه وآله الحسن ومن بعده الحسين إحاطة اهتمام، وتحدث فيه في أمور في ذلك الوقت قد لا يكون لها معنى لو لم يكن يراد منها الهداية النهائية. ماذا يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، والإمام الحسن عمره 3 سنوات؟ شنو فائدة هذا؟ شنو فائدة عمره 5 سنوات أن يقول مثلا إمامان إن قام أو قعد، أو أنهما سيدا شباب أهل الجنة أو ما شابه ذلك؟ الغرض هو أيها الناس احفظوا هذه الأحاديث، دونوها في أذهانكم، غدا وبعد غد ستحتاجون عند اضطراب الفتن إلى مثل هذه الأحاديث. لا تعترض ذاك الوقت على قرار اتخذه الإمام الحسن تقول لا هذا ما نريده، لأن الحسن شنو؟ إمام، أي شيء فعل هو إمام عليك أن تطيعه. لا تتصور أن أحد يتقدم على الحسن والحسين. لماذا؟ لأن الحسن والحسين إلا من استثني كرسول الله وأمير المؤمنين سادة الخلق، لأنهم سادة أهل الجنة. أهل الجنة هم نخبة الخلق، سادة نخبة الخلق هم الحسن والحسين. فلا معنى لأن يجي واحد ويقارن فلان وفلان بالحسن والحسين. ولذلك مثل هذا المنهج يمنع مو مقارنة زيد وعبيد بعلي بن أبي طالب، وإنما حتى الحسن والحسين هذول لا يقربون إلى مستوياتهم. فهذه إرشادات وهدايات نبوية. عاش الإمام الحسن عليه السلام مع جده طوال هذه الفترة، كثير من الأمور التربوية أشار إليها رسول الله، ينزل إليه من المنبر، يصعد على كتفه الحسن وهو يصلي، وهو يشير في ذلك إلى بعض المناحي التربوية والمناحي العقائدية مما يحتاج إلى حديث مفصل لا يتسع له المقام. حتى إذا انتقل رسول الله إلى رضوان ربه و حصل ما حصل بعد وفاة رسول الله، هنا الإمام الحسن يكون عمره بحدود 7 إلى 8 سنوات عندما صارت الخلافة في غير موضعها. فهنا ينقلون، مرة تنقل عن الحسن ومرة تنقل عن الحسين هذه الحادثة، وذلك لتشابه رسم الاسمين لا سيما في الكتب القديمة قبل التنقيط. قبل التنقيط الحسن والحسين تمام المشابه، يشابه كل منهما في رسم الخط الآخر. طيب، ولذلك يجي أحيانا الاشتباه، هذا أحد وجوه الاشتباه اللي يصير، نسبة بعض القصص اللي للحسن إلى الحسين أو بالعكس. ينقل هذا عن الإمام الحسن عليه السلام أنه لما تولى الخليفة الأول وجاء الإمام الحسن وكان عمره في ذلك الوقت بحدود 7 سنوات أو حولها، ورأى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله غير رسول الله وغير أبيه علي الذي كان ينبغي أن يكون خليفة النبي، فجاء إلى الخليفة وقال له انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. إذا هذا المنبر منبر والدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فالمفروض بشكل طبيعي أن يأتي مكانه والدي علي عليه السلام لما أوصاه به ولما تحدث عنه. إذا أنت تريد تصعد منبر روح إلى منبري والدك، أما هذا الموقع هذا المكان هو من مقامات والدي علي عليه السلام. يقال هنا أن بعض أصحاب النبي أراد أن يتحرى، هل أن هذا الكلام كلام قد دفع إليه الحسن يعني واحد وصاه مثل علي بن أبي طالب قال له روح قول هالكلام أو لا، فتبين له خلاف ذلك، وأن هذا كان موقفا من الإمام الحسن عليه السلام ضمن إدراكه لذلك الوضع الذي كان حاضرا. لما تيجي إلى زمان الخليفة الثاني هنا لا نجد موقفا استثنائيا خاصا، سوى أن الإمام الحسن عليه السلام كان في تلك الفترة كسائر شيعة أبيه ملتزما بطريقة وبأسلوب والده أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين رفع شعارا: فرأيت الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. مع انتقاداته، مع ملاحظاته على الوضع الموجود وقوله فيما بعد: فصاحبها كراكب الصعبة، يعني الناقة العسيرة القيادة المتمردة، إن أشنق لها إذا يجرها بقوة واحد، تصور أنه يركب على فرس لم يروض، بعد لا يزال جموح، بعد لا يزال بري مو أهلي، إذا يخلي هذا اللجام في أنفه ويجذبه زايد يشقه. إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها إذا تركه يمشي تقحم، يعني أهلك ذلك الفرس راكبه. وصف الإمام أمير المؤمنين الخلافة في ذلك الوقت ضمن هذا الإطار، وقدم نصحه وإرشاده وانتقاداته بالمقدار الذي كان يسمح به الوضع، وأن يصحح ويقوم ما استطاع. الإمام الحسن عليه السلام ضمن هذا الإطار شارك أباه في مواقفه، وما كان له أن يتخطى، وهو الإنسان الملتزم المؤمن أن يتخطى مواقف مو أبيه وإنما إمامه علي عليه السلام. قبل أن يكون والد الحسن هو إمام له، وبالتالي يجب عليه طاعة الإمام، وبعد ذلك هو أب إليه أيضا. ولهذا ما أراد بعض الكتاب، وقد أشرت ما أدري في هذا الموضع أو مكان آخر في وقت مضى، بعض الكتاب أرادوا أن يفصلوا بين طريقة الإمام أمير المؤمنين وطريقة الإمام الحسن عليه السلام، وأن الحسن لم يكن على طريقة أبيه. هذا لا يعضده التاريخ ولا تقبل به العقيدة. كيف والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في حق ولده الحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، أنت كل شخصيتي عندك، مو بعضي مو قسم من أجزائي، بل وجدتك كلي، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، حتى كأن الموت لو أصابك أصابني. ففي هذه الفترة الإمام الحسن عليه السلام كان ضمن سياسة وطريقة أبيه علي عليه السلام، وأوضح من ذلك في زمان الخليفة الثالث. في زمان الخليفة الثالث كان من جملة الأشخاص الذين كانوا قد ابتعثوا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام لحل المشكلة الموجودة بين الخليفة الثالث وبين الثائرين عليه. أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا منتهى الأخلاقية عندهم، مو أصحاب استغلال لمواقف، ما دام الناس ثارت على الخليفة يلا الحين ساعتها وصلت إلينا وخلينا أيضا نحرشهم، لا، ينظر إلى مصلحة الإسلام بشكل عام. هسه هذا من الممكن إصلاح الوضع من دون إراقة دماء، خلي يصلحها. وفعلا سعى الإمام وأمير المؤمنين في ذلك، وعقد ما يشبه اتفاق، عقد اتفاق ما يشبه الاتفاق بين الثائرين على الخليفة الثالث وبين الخليفة الثالث، على أن يصلح الأوضاع، يعزل الولاة الفاسدين والظالمين، طيب، وأن يراقب قضايا الصرف المالي بشكل دقيق. لكن مروان بن الحكم تدخل في اللحظة الأخيرة وخربط الشغل. إذن قالوا أن الثائرين اللي كانوا جاي من الكوفة، من مصر، من البصرة، عسكروا في المدينة لكي يواجهوا الخليفة ويقتلونه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منع هذا الأمر، تريدون الإصلاح غير؟ تفضلوا الإصلاح، إليه قنوات أو طرق. ما هي الإشكالات؟ مجموعة إشكالات أوصلها أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخليفة الثالث لكي يصلح أوضاع المسلمين ولا يسال الدم. مروان بن الحكم بعد ما صارت الاتفاقية وكتب الخليفة عهدا على نفسه بعزل الولاة الفاسدين وترتيب الأوضاع كما اقترح أمير المؤمنين عليه السلام، ورجعوا هذول الثائرون، رجع الثائرون إلى مناطقهم شوية، وإذا لما راحوا خارج المدينة وإذا يشوفون واحد جاي بسرعة شديدة، قالوا يخبط الناقة خبطا، فشكوا في أمره، هذا شنو قضيته، ايش عنده؟ فراحوا شافوا، وإذا واحد من غلمان الخليفة والناقة من نياق الصدقة حسب ما قالوا، يعني من بيت المال، ايش عندك وين رايح؟ فتلجلج، قالوا هذا أكيد وراه سالفة معينة. فتشوه، شافوا عنده رسالة خاصة من مروان ممهورة ومختومة بختم الخليفة الثالث، أنه إذا جاءك هؤلاء القوم إلى والي في مصر، إذا جاءك هؤلاء القوم فخذهم واقطع رقابهم عن آخرهم. شلون هالاتفاق اللي احنا عقدناه؟ وشنو هذا الكلام؟ رجعوا من جديد وحصل ما حصل. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأثناء سعى قدر إمكانه لكي يصلح وضع الأمة. لاحظوا الفرق بين مثل موقف الإمام وبين من يستغل الأوضاع في توتير المشاكل وصنع التشنج لأجل المصالح الشخصية. الإمام الحسن عليه السلام كان في هذه الأثناء هو والإمام الحسين ومعهم ابن عباس وبعض آخرون كانوا من جملة من كانوا يتولون أمر التفاوض المباشر والحراسة، ليصير هناك هجوم على النساء، ليصير هناك تطور غير طبيعي. هذا نلحظه في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه. في زمان الخليفة الثالث أكو هناك كلام محل خلاف، وهو أنه هل اشترك الإمام الحسن عليه السلام في بعض الغزوات والمعارك والفتوحات أو لا، وهذا مبحث تاريخي طويل الذيل. ولكن الرأي غير الإمامي الموجود في مصادر كتب المدرسة الخلفاء، وينقلون عن تاريخ الطبري وعن المنتظم لابن الجوزي وغيرهم، أن الإمام الحسن عليه السلام شارك في رأيهم في موضعين على الأقل، واحد في شمال أفريقيا قالوا تحت قيادة سعيد بن العاص، والمورد الثاني في فتح طبرستان في إيران. هذا كان في زمان الخليفة الثالث، يعني سنة 27 وسنة 30 للهجرة. الرأي الموجود في مصادر مدرسة الخلفاء هذا، طبعا هذا رح يرتب عليه شيء آخر وهو أمر عقائدي، أنه ما دام الحسن قد شارك في مثل هذه الحروب فمعنى ذلك أنه يرى شرعيتها، إذا رأى شرعيتها معنى ذلك أنه شنو؟ يرى شرعية الخلفاء، ومعنى ذلك أن علي بن أبي طالب يرى أن خلافة الخلفاء مشروعة. رأي المدرسة الإمامية غالبا يقولون هذا لم يثبت من طرفنا في أي رواية، يعني الروايات التي تتبعت حياة الحسنين عليهما السلام في أدق تفاصيلهما لم تذكر هذا الموضوع، ولو كان لبان، يعني بالتالي هذا أمر من الأمور التي ينبغي أن تذكر غالبا، معركة وحرب ومشاركة وإلى آخره، وممر مرتين وفي سنوات متعددة، والإمام الحسن والحسين في ذلك الوقت أعمارهم كبيرة، يعني في سنة 27 يكون عمر الإمام الحسن مثلا 24 سنة والإمام الحسين 25 سنة، وفي تلك الأخرى إذا سنة 30 أكبر من ذلك. الروايات التي فصلت في حياة الحسنين عليهما السلام لا تذكر أي شيء عن هذه المشاركة، فلماذا؟ هذه خلي علامة استفهام، هذا أمر. الأمر الآخر هو هذا الموضوع العقائدي، أنه هل يمكن مثلا، بعضهم أيضا طوخها، رأيت في كتاب لمؤلف باسم القول السديد في أحوال الحسين الشهيد وهو من غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا عجيب جدا إذ لم يذكره أحد بهذا المعنى، يقول أن الحسين شارك في الجيش الذي قاده يزيد إلى القسطنطينية، يعني الحسين صار تحت قيادة يزيد بن معاوية، هو أصل قيادة يزيد لجيش القسطنطينية محل كلام مفصل، فأنت أولا ثبت العرش ثم انقش عليه. على كل حال، فواحد من الأمور أننا لا نجد هذا المعنى موجودا في روايات أهل البيت عليهم السلام وفي مصادر الشيعة الإمامية، وأكو هناك أيضا هذا المحذور ليأخذ جانب عقائدي، لا سيما في القول مثل أن مثل يزيد سيكون قائدا للحسين عليه السلام. على كل حال، هذه تبقى قضية تاريخية لا يمكن إثباتها، هي إلى الآن لا تزال في مستوى دعوى من قبل بعض المؤرخين لا توجد عليها قرائن واضحة. هذا في زمان الخليفة الثالث، حتى إذا كان في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين اتخذ ابنه الحسن عضدا أيمن وشخصا مبرزا، وكان سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب كان الإمام الحسن عليه السلام له دور بارز. أما في وقت الحرب ففي حرب الجمل له موقف متميز ينقله أكثر من ذكر حرب الجمل، وهو أن الإمام علي عليه السلام لما رأى أن الجمل الذي يحمل الهودج وهو بمثابة مركز القيادة كان قد أحيط بعدة صفوف من المقاتلين، حلقات، حزام أمني أول، حزام أمني ثاني، حزام أمني ثالث، وهكذا، وأكثرهم كانوا من أزد البصرة، هذول كانوا متفانين في حماية الجمل إلى درجة أنهم كان بعضهم كما نقلوا يأخذون من بعر الجمل وسماده ويفتونه ويقول ما شاء الله بعر جمل هؤلاء القوم أطيب من ريح المسك، هذا فد جمل خاص حتى إذا يبعر ما يطلع سماد وإنما يطلع شنو؟ مسك. طيب، بس كان الدفاع عنه دفاع مستميت، نظرا لأن كان يمثل مركز القيادة، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يسقط الجمل، هذا مركز القيادة يضربه، بس حزام الدفاع كان حزام قوي جدا، فأرسل أشخاصا متعددين لكي يفكوا هذه الحماية ويضربوا الجمل يسقطونه، ما استطاعوا، إلى أن طلب من ابنه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية من العرب الشجعان الأقوياء، ترى الشجاعة غير القوة، ها شجاعة تحتاج إلى قلب جريء، بس القوة تحتاج إلى بدن شديد أيضا. محمد بن الحنفية يذكر أنه كان من القلائل الأقوياء على هالمستوى، حتى أنه كان إذا أراد أن يعاقب أحدا ثنى عليه عمود حديد وحبسه فيه، بس هالشكل سوي هالشكل إليه يحبسه فيه، بعد شي سوي لازم يجيب الحداد ذاك الوقت. فكان قوي البدن جدا محمد بن الحنفية، وأيضا كان شجاعا مبرزا، فأرسله إلى اقتحام هذا العسكر وطعن الجمل، فذهب وحاول وحاول لم يتمكن الدفاع، كان قوي جدا، فرجع. فأخذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الرمح منه وأعطاه لابنه أبي محمد الحسن سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. فقال احمل واطعن الجمل. بالفعل الإمام الحسن عليه السلام ذاك الوقت عمره بحدود 32 سنة تقريبا، 33 سنة، حمل حملة قوية جدا واقتحم هذه الصفوف وطعن الجمل في لبة صدره، اللي فيما بعد بدأ التداعي في هذا مركز القيادة بدأ يسقط بالتدريج وبدأ الانهيار، حتى قيل أن محمد بن الحنفية تأثر أنه كيف هو الشجاع القوي ابن علي بن أبي طالب ما قدر يحقق مراد أبيه وهو المشهور بالشجاعة، بينما أخوه الإمام الحسن حقق ذلك، كأنما كان يريد هو أن يحقق مطلب أبيه، فلاحظ عليه أمير المؤمنين كما نقلوا ذلك، فقال يا محمد إنه ابن النبي وأنت ابن علي. يعني هذا الحسن فيه ما ليس فيك، انت الشجاعة والقوة والبطولة من طرف واحد، الحسن من طرفين، من صوب علي بن أبي طالب ومن صوب رسول الله. هل فارق بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل فارق في أنه اجتمع خلاصة بني هاشم؟ هو هذا بنو هاشم، هالطرف وهالطرف، هذا من صوب فاطمة رسول الله، عبد الله عبد المطلب، وهذا أيضا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، هذا الأمر ما يقدر ما يجتمع فيه محمد بن الحنفية. فهذا ميزة الإمام الحسن عليه السلام أنه صنع هكذا، هذا في اعتماد علي عليه السلام على ابنه الحسن في الحرب، اعتماده عليه في السلم أيضا، حتى في التحشيد للحرب عندما خرج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان على الكوفة إلى ذلك الوقت أبو موسى الأشعري من الخلافة السابقة، كان معين من قبل الخليفة السابق، والإمام توى الآن جاي، وهذا أبو موسى لم يكن يرتاح كثيرا إلى علي بن أبي طالب، يعني كان يرى أنه لو واحد آخر إجى إلى الخلافة أفضل، وكانوا يقولون أنه كان طمعه في عبد الله بن عمر، زين، ولذلك أيضا صارت سالفة التحكيم لما إجوا قال له عمرو بن العاص أنه أنا أخلع صاحبي وأنت أخلع صاحبك، فقال له يلا، قال له خوب أنت رجال كبير ومحترم وشيبة وأقدم مني، يصير أتقدم عليك؟ عفريت هذا عمرو بن العاص؟ طيب، فقال له ما يصير أنا أتقدم عليك، أنت بجد أبويا وإلى آخره، أنت أبدأ. قال إني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي هذا من إصبعي. قال لهم يا قوم سمعتم ما قال رجل أنه خلع صاحبه، فالآن صاحبه مو خليفة، وإني أثبت صاحبي في الخلافة كما أثبت خاتمي هذا في إصبعي. قال مو هالشكل الاتفاق، خلاص بعد انتهى الموضوع. الشاهد أن أبو موسى كان على الكوفة، الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام أرسل عمار بن ياسر والحسن ابنه إلى الكوفة لكي يستنهضوا أهل الكوفة في أثناء خروجه إلى الجمل، لأنه لما رجع الإمام علي عليه السلام من الجمل نزل إلى الكوفة واتخذها عاصمة له، وإلا خروجه من إلى الحرب أهل الجمل كان من المدينة. لاحظ شلون؟ فبعث الحسن وعمارا وغيرهما لكي يستنهض الناس في الكوفة، هذا نوع من أنواع التحشيد شارك فيه الإمام الحسن. وأما في حالة السلم العادي عندما فترات الاستقرار اللي كان شوية أعطي لأمير المؤمنين عليه السلام، فكان الإمام وأمير المؤمنين يشير إلى فضيلة ابنه الحسن العلمية ويوجه الناس إلى التعرف على أجوبته. ذات مرة ننقل هذا وننهي به الحديث لا نطيل عليكم، الإمام أمير المؤمنين صعد المنبر، شاف وجه غريب، فقام هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين أنا من رعيتك وعندي أسئلة. فقال له أمير المؤمنين لست من رعيتي، وإنما أنت من رعية معاوية، وقد بعث إليه ابن الأصفر أسئلة عجز عن جوابها فأرسلك بها إلينا. احنا نعرف الخريطة كلها، ترها أنت مو من جماعتي، مو من أهل الكوفة، لا تؤمن بولايتي، وإنما أنت من أهل الشام، وقضيتك أيضا هذا الموضوع أن ملك الروم أرسل عددا من المسائل إلى معاوية قريب من عند الشام إلى بلاد الروم، قال إحنا نجد هذه مسائل عندنا في ديننا، عندكم أجوبة عليها؟ جاوبنا عليها. الرجال مو أهل لها السوالف هذه، فحولها إلى الإمام أمير المؤمنين وقال له تروح وتسأل الإمام بعدين إحنا نقول هذه أجوبتها كذا وكذا. مو هالشكل، حتى عهد مالك الأشتر، عهد الإمام لمالك الأشتر لما عثروا عليه بعد أن أخذوا مصر أخفوه في خزائنهم، وكانوا يريدون أن يقولوا أننا ننسبه إلى أي واحد غير علي بن أبي طالب، بس ما صار، بعد الناس ما تصدق أن الحكي يطلع من غير علي بن أبي طالب، كانوا حاولوا هذا الأمر. فأمر مسائل وكذا نأخذها من عنده ونقول لملك الروم هذه أجوبتها. فقال له سل، أليس كذلك؟ قال له نعم. قال سل، فبدأ ذلك بأسئلته، أنا أقرأها قراءة سريعة عليكم وهي قد مرت عادة عليكم. فقال أسألك؟ قال لا، سل ذا الوفرة. يظهر أن الإمام الحسن عليه السلام كان عنده شوية شعر إلى شحمة أذنه هنا. قيل له شنو ذا الوفرة؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان لديه وفرة بهذا المقدار، مو شعر طويل زايدة، بس أيضا كان جميلا، يعني هذا الشعر هو فيه جمال، لا واحد يتصور أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعني أشكالهم غير مرغوبة، لا، كانوا أشكال فيها جمال، فيها أناقة، فيها تناسق. فقال سل ذا الوفرة، وكان الإمام الحسن عليه السلام جالسا وله وفرة مقدار من الشعر يصل إلى أذنه. فقال له سل، أو أنا أقول لك، أنت علي بن أبي طالب قال له أنت ما يحتاج تسأل أسئلتك، أنا حافظ أسئلتك، جئت تسأل عن كم بين الحق وبين الباطل، وكم بين السماء والأرض، وما قوس قزح، وما المخنث، وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض، هاي أسئلتك اللي أرسلها إليك ملك الروم؟ قال نعم. فأجاب الإمام الحسن عليه السلام، أحال على الإمام الحسن في الوقت اللي كانوا من تلامذة الإمام أمير المؤمنين موجودين، مثلا ابن عباس من تلامذة الإمام ويعدونه من العارفين حبر الأمة، ولكن مثل الأسئلة تحتاج إلى شنو؟ إمامان، إمامان قام أو قعد، مو أي واحد يقدر يجاوب. فقال الحسن عليه السلام: بين الحق والباطل أربعة أصابع، ما رأيته بعينك فهو حق، شوف قدامك هذا حق، وقد تسمع بأذنيك باطلا. لو أيها الأحبة نطبق هذا الأمر في حياتنا، شقد نعرف الحق والباطل، ما شاء الله. يقول فلان قال لي، فلان سمعه بإذنه، يابا قد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا، شفته سمعته بأذنك، عندك علم وجداني به؟ نعم. إذا ماكو مجال للتأويل ذاك الوقت تقدر تقول فعل وقال. أما أنه واحد نقل إلي، نقل لي الثقات كذا وكذا، كما قال بعضهم، واحد يقول رأى رجل رجلا آخر فقال له: ها أنت موجود؟ قال نعم. قال: لقد أخبرني الثقة أنك مت. قال له: قاعد تشوفني قدامك أسمع إليك وتحدثني، تقول لي الثقة قال لي أنه أنت ميت؟ أكو قسم من الناس ترى هذه عقليتهم، واحد خبرني بهالموضوع هذا، خبرك لا قيمة لذلك في ميزان الحق إلا إذا رأيته، لا سيما إذا تريد ترتب أثر على أشخاص آخرين. وبين السماء والأرض دعوة المظلوم. الله الله أيها الأحباب، لا أقول لكم أنتم بحمد الله أفضل من هذا المستوى، بس أذكر نفسي: إياك إياك ودعوة مظلوم عليك. تقطع هذه المسافة بين السماء والأرض في لمحة البصر ما لا يستطيعه لا صواريخ باليستية ولا مركبات فضائية ولا غير ذلك، لمح البصر تصعد إلى ربك. ذاك الوقت من اللي يرقعك إذا استجاب الله لهذا المظلوم في حق هذا الظالم؟ بين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر، وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس، وقزح اسم الشيطان وهو قوس الله. لازم نقول قوس الله، الله هو الذي رتب الكون بهذا النحو، إذا نزل المطر ضمن حالة معينة يتكون هذا القوس الملون. وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض، وأما المخنث يعني الخنثى فهو الذي لا يدرى أذكر أم أنثى، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له بل، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن انتكس بوله على رجليه فهو أنثى. وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض، فخلق الله الحجر وأشد منه الحديد يقطع به الحجر أو يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار تذيب الحديد، وأشد من النار الماء، وأشد من الماء السحاب يحمله، وأشد من السحاب الريح تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يردها، وأشد من الملك ملك الموت يقضي على ملك الريح الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت، وأشد من الموت وأشد من الموت أمر الله الذي يدفع الموت. الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت الخلق ويحيي الخلق وهو على كل شيء قدير. وآنئذ إذا أراد الإنسان أشد شيء وأعظم شيء وأقوى قوة فأن يتمسك بأمر الله وبالله، فأنت تقول بسم الله وبالله، بحول الله وقوته ماذا تصنع؟ أقوم وأقعد وأركع وأسجد. هذا لازم يكون شعار حياة الإنسان، في الله وبالله ومن الله ومستعينا بالله وعلى ملة رسول الله. وهذه سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، حتى إذا جاءت الإمامة للإمام الحسن عليه السلام ضمن تلك الظروف الصعبة التي عايش فيها معاوية، لكن أدار أمر الإمامة بنحو لم يتمكن معاوية أن يصبر على هذه الإدارة وأن يجاريه فيها. لاحظوا الآن في علاقات الدول والمجموعات، إذا الحرب الباردة بينهم كانت تمشي على أصولها ما يلجؤون إلى الحرب الساخنة، إذا دولة من الدول شاف أنه في الحرب الباردة ما تقدر تنجح تبدأ شنو به؟ القتال. إذا اثنين أشخاص، هذا يكيد لذاك وذاك يكيد لهذا، هذا يشتغل على طريقته وذاك يشتغل على طريقته، ما دام كل واحد منهم يقدر إلى الثاني يتماشون، إلى أن واحد منهم يشعر بالعجز يقوم بماذا؟ بقتل ذلك الطرف. فقتل شخص لشخص ليس قوة وإنما دلالة ضعف، وأنه لا يستطيع أن يجاريه في خططه فيقضي على حياته. وهذا الذي صنعه معاوية بن أبي سفيان مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه تآمر على حياته وأتيح له ذلك عندما جاء الأشعث بن قيس، وهو رجل يطلب المال والشهوة والزعامة من غير حلها، فأوعز إليه أن يستفيد من زوجته، من زوجة الإمام الحسن التي هي بنت الأشعث بن قيس، فكان أن أعطى لها وأرسل إليها سما فتاكا لتسم به إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. جيء بذلك السم الفتاك، وكان إمامنا كما وردت روايات تاريخية بذلك، كان في ذلك اليوم صائما. تدري الإنسان الصائم عندما يأتي في نهاية النهار يحتاج إلى طعام يبرد عنه عطش الصيام وجوعه، وأول ما يأوي يأوي إلى بيته، هلم الخطب في إمامنا الحسن المجتبى الذي كان غريبا في داخل بيته، صائم بأبي وأمي، وجاءت تلك المرأة الخاطئة إليه بلبن حليب وقد دست فيه ذلك السم القتال، فتجرعه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، اختلط بأحشائه الفارغة من الطعام وأكظه وآذاه، كأنما تشرح أحشاؤه بالمواسي أو تقطع بالسكاكين. أيوا إماما وسيدا، هو حسنا. قيل إن الإمام الحسين دخل عليه وهو على هذه الحالة، فرآه يجود بنفسه، فبكى إمامنا الحسين على حال أخيه الحسن، فقال له الحسن: هذا الحسين يبكي على الحسن، والحسن أيضا يعزي الحسين ويقرأ مصيبة الحسين. قال: أخي أبا عبد الله، إنما هذا سم سقيته، يعني شيء بسيط، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يدعون من أمة جدك رسول الله، فيقتلونك عطشانا ظمآنا غريبا. وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيداه ومسموما؟ جاءت النساء يودعنه، جهز الإمام الحسن وشيلت جنازته على الرؤوس، إذا حيث دفن في بقيع الغرقد وشالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضي يا ويلي، ريض يا ابو سكن ابن عاش حلو الجهة، ونشروا على تابوت لمشكر عمام، وسفر الجفن عن غرتي تودع اليتا. لا وين شايل بكعبتي الوفاد يا حسين؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، سيدنا احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، متع المؤمنين بطول بقائه، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.